بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري بجامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
المراسيل الخفي إرسالها هو فن مهم عظيم الفائدة، يدرك بالاتساع في الرواية وجمع الطرق مع المعرفة التامة، وللخطيب فيه كتاب، وهو ما عرف إرساله بعدم اللقاء أو السماع، ومنه ما يحكم بإرساله لمجيئه من وجه آخر بزيادة شخص. وهذا القسم مع النوع السابق يعترض بكل واحد منهما على الآخر، وقد يجاب بنحو ما تقدم، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، قد أتينا على هذا النوع شرحاً من وجوه عدة، وتوقفنا في اللقاء المنصرم في الكلام أو في مناقشة أو في التعقيب على ما ذكره الحافظ العراقي رحمه الله عندما تكلم عن طرق معرفة المراسيل الخفية. ومما ذكر رحمه الله أنه يعرف ذلك بتصريحه بعدم السماع مطلقاً، وضرب مثلاً برواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، فكان الكلام حول هذه القضية وما يتعلق بها من مفردات، وبينا ما يتعلق بالفرق بين الإرسال والتدليس الخفي، وذكرت أن مواقف أهل العلم في روايته عن أبيه، رواية أبي عبيدة رحمه الله عن أبيه بن مسعود رضي الله عنه، لأهل العلم حول هذا أو هذه الرواية مواقف، وذكرت الموقف الأول وهو القول بعدم السماع مطلقاً، ثم القول الثاني أن من أهل العلم من قبلها لاعتبارات عديدة ونحو ذلك، وقلنا أن هذا النوع أو هذا القسم أو هذا القول بالتأمل في أقوال أهل العلم الذين تكلموا حول هذه القضية نخرج إلى أنها مواقفهم تنقسم إلى قسمة رباعية. وذكرنا القسم الأول من هذه القسمة، وهي من قبلها من حيث الجملة، أعني في الموقوفات والأقوال والفتاوى ونحو ذلك دون المرفوعات، وذكرت جملة من أهل العلم ممن قال بذلك كالبخاري، كالإمام البخاري رحمه الله، ومن ذكرناه معه حينها، تذكرون هذا، أنا أراجع معكم من باب ماذا؟ التذكير. نأتي إلى القسم الثاني من القسمة الرباعية، وهو من قبلها، من قبل الرواية مطلقاً وأثبت له السماع مطلقاً، أثبت له السماع مطلقاً. وهذا القول بارك الله فيكم قال به جماعة من العلماء من شيوخ الحافظ أبي عبد الله الحاكم، حيث علق على حديث أورده في المستدرك على الصحيحين، عقب عليه بقوله هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح الإسناد إن سلم من الإرسال، هذا حديث صحيح الإسناد إن سلم من الإرسال فقد اختلف مشايخنا في سماع أبي عبيدة من أبيه. انتهى. هذه الجملة منه رحمه الله: قد اختلف مشايخنا في سماع أبي عبيدة من أبيه، مفادها أن من أهل العلم من نفى السماع، ومنهم من أثبته، ومنهم من أثبته. وممن انتصر لهذا القول أيضا ونصره بقوة، أعني القول بالسماع مطلقا، العلامة الحافظ بدر الدين محمود ابن أحمد العيني، المتوفى سنة 55 بعد 800 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث رد على القائلين بعدم السماع بقوة، فقال في عمدة القاري: وأما قول القائل، أما قول هذا القائل لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه، يحكي قول قائل أعل حديثا بعدم سماع أبي عبيدة من أبيه، قال: فمردود، أي عليه، فمردود بما ذكر أو بما ذكر في المعجم الأوسط للطبراني. استدل على الرد على من قال بعدم السماع بما جاء عند الطبراني في الأوسط، قال: من حديث زياد بن سعد عن أبي الزبير قال: حدثني يونس ابن خباب بالخاء المعجمة، لأنه جاء في المطبوع من العمدة عتاب بالعين، وهو خطأ، والصواب خباب كما في معجم الطبراني الأوسط ومجمع البحرين للهيثمي رحمة الله عليهم أجمعين. قال: حدثني يونس ابن خباب الكوفي قال: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يذكر أنه سمع أباه يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. الحديث. ثم زاد في استدلاله والرد على من قال بعدم السماع، قال: وبما أخرجه الحاكم في مستدركه، أو بما أخرج الحاكم، أو مما أخرج الحاكم في مستدركه حديث أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه في ذكر يوسف عليه السلام، وصحح إسناده، حديث يتعلق بماذا؟ بفضائل يوسف عليه السلام. قال: وصحح إسناده. إذن استدل على السماع برواية الطبراني، وبرواية من؟ الحاكم، وبتصحيح الحاكم. قال: وربما حسن الترمذي عدة أحاديث رواها عن أبيه، أي رواها أبو عبيدة عن أبيه، منها لما كان يوم بدر أو يوم بدر وجيء بالأسرى، حديث الأسرى أسارى بدر، ومنها كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، حديث التشهد الأول، ومنها قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، يعني ما جاء في تفسيرها. ثم قال: ومن شرط الحسن أن يكون متصل الإسناد عند المحدثين، أن يكون ماذا؟ متصل الإسناد عند المحدثين، يتفق الحسن مع الصحيح في جملة شروطه، إلا في مسألة ماذا؟ إلا فيما يتعلق بمسألة الضبط ارتفاعا وقلة، لكن الاتصال يشتركان فيه، يشتركان فيه. بهذا استدل. عندنا أربعة أدلة: حديث الطبراني، وحديث الحاكم، وتصحيح الحاكم وتحسين الترمذي لبعض أحاديثه، وأن من شرط الحديث الحسن عند المحدثين اتصال ماذا؟ الإسناد. هكذا استدل رحمه الله في الرد على من قال بعدم السماع. إذن هو ينتصر للقول بماذا؟ بالسماع المطلق. ولي فيما ذكره العيني هذا رحمه الله من أدلته الأربعة، لي تعقبات أربعة عليه على ما استدل به. التعقب الأول حديث الطبراني الذي استدل به، وأنه من طريق أبي عبيدة أنه ذكر أنه سمع أباه يقول: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر. هذا الحديث لما أورده الحافظ الطبراني في المعجم الأوسط قال: لم يروي هذا الحديث عن زياد بن سعد إلا زمعة تفرد به أبو قرة، انتهى. وحقيقة عند التأمل في حديث الطبراني لا يصح الحديث، لا يصح لأمرين اثنين. فيه زمعة الذي انفرد به ماذا؟ أو يرويه عن زياد بن سعد كما قال الطبراني رحمه الله. وزمعة بن صالح وهو الجندي بالفتح ضعفه الأئمة أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو داود. قال الإمام البخاري رحمه الله: يخالف في حديثه تركه ابن مهدي أخيرا، ومرة قال: ذاهب الحديث لا يدرى صحيح حديثه من سقيمه، أنا لا أروي عنه، وكل من كان مثل هذا فأنا لا أروي عنه، يقول البخاري. وقال الإمام أبو زرعة: لين واهي الحديث. وذكر الإمام النسائي أنه صالح يعني في نفسه ليس بالقوي يعني في حفظه وضبطه، مكي كثير الغلط عن الزهري. أما الحافظ ابن عدي فما شاء على أنه لا بأس به، وربما وهم في بعض ما يرويه يقول. أما الحافظ ابن حجر فرماه أو قال فيه بأنه ضعيف. والحقيقة أن هذا الراوي قد يقول قائل: ألم يخرج له مسلم في الصحيح؟ نقول: نعم، خرج له مقرونا وليس في الأصول. وبكل حال فحال هذا الرجل ضعيف جدا، وحديثه عن الزهري خاصة أشد وهاء. والأمر الثاني فيه يونس ابن خباب كما قلت بالخاء، وجاء في المطبوع غلطا عتاب فليصحح، وهو يونس ابن خباب الأسدي مولاهم الكوفي، تكلم فيه الأئمة أيضا، فضعفه الإمام ابن معين مرة أطلق القول بضعفه، ومرة فصل وجه هذا فيه فقال: ليس بثقة، كان يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شتم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فليس بثقة، وهو كذلك. ومرة قال فيه: لا شيء، ومرة قال: رجل سوء، كان يشتم عثمان رضي الله عنه. وأما الإمام البخاري فحكم عليه بأنه منكر الحديث، ومرة قال: مضطرب الحديث، ومثله أبو حاتم الرازي، وزاد: ليس بالقوي، مضطرب الحديث ليس بالقوي. كذبه الحافظ الجوزجاني، ونقل الحافظ ابن الجوزي عن الإمام يحيى بن سعيد القطان أنه كذبه. وقال النسائي: ليس بالقوي مختلف فيه، ومرة قال: ليس بثقة. أما الحافظ ابن حبان فقال: رجل سوء غاليا في الرفض، لا تحل الرواية عنه لأنه كان داعية إلى مذهبه. جاء توثيقه عن بعض أهل العلم في رواية عن ابن معين، وقال ابن أبي شيبة والساجي: ثقة صدوق. وأما ابن عدي فقال: من الغالين في التشيع، وكان يحمل على عثمان، وأحاديثه مع غلوه تكتب، يعني اعتباراً عنده. أما الذهبي قال: رافضي بغيض، كذبه القطان. ومرة قال: رافضي جلد. أما الحافظ ابن حجر فقال: صدوق يخطئ ورمي بالرفض. والصواب فيه والصحيح من أمره أنه ليس بصدوق، بل ليس بثقة، ولم يرم بالرفض، بل كان رافضيا، بل كان رافضيا. فالرجل اجتمع فيه أمران: الانحراف العقدي وهو الرفض، وشتمه لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنيل خصوصا من عثمان رضي الله تعالى عنه. ولم يكتف بهذا المنكر الباطل، بل دعا إلى مذهبه، كان داعية إلى هذا الانحراف العقدي. أما من حيث الحفظ، هذا الأمر الثاني، فهو ضعيف، أتى بما ينكر عليه. لهذا قال الإمام البخاري فيه: منكر الحديث ومرة مضطرب الحديث، وإنما أتي من ماذا؟ من عدم ضبطه وضعفه. فمثله لا يحل الاحتجاج به، وما ينفرد به يعتبر واهياً في أشد درجات الوهاء والنكارة. أما قول الحافظ ابن عدي يكتب حديثه ولا اعتباراً، لا صحة لهذا ولا وجه له. وتخفيف الحافظ للعبارة في أمره ليس صواباً أيضاً، فالأمر فيه كما قال الأئمة من ذكرنا قبل، كيف وقد كذبه ابن القطان الإمام يحيى ابن سعيد القطان رحم الله الجميع. كل هذا، هذان الأمران يسقطان ما استدل به العيني في إثبات السماع، وهي رواية من؟ رواية الطبراني. واضح؟ لا تقاطع في أثناء الدرس، إما ينتبه الطالب ابتداء وإلا لا يقاطع. أقول: هذه الرواية بارك الله فيكم، بعد أن بين أمرها، هل يصح الاستدلال بها على السمع؟ لا يصح الاستدلال بها على ماذا؟ على مسألة سماع أو إثبات سماع أبي عبيدة من أبيه للمرفوعات. نعم. الأمر التعقيب الثاني هو فيما استدل به من ماذا؟ من حديث الحاكم. حديث الحاكم الذي أشار إليه والذي يرويه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن أبيه رضي الله عنه في ذكر يوسف عليه السلام كما مر، وتصحيح الحاكم، هنا أمران: أولاً الحديث ثم تصحيح الحاكم. الإسناد في هذا الحديث لم يسلم إلى أبي عبيدة، لم يسلم الإسناد إلى أبي عبيدة من الخدش والضعف لأمرين اثنين. الأمر الأول أن أبا إسحاق السبيعي رحمه الله العالم هذا عده جماعة من أهل العلم من المختلطين، أي وقع في الاختلاط، فمن سمع منه قبل اختلاطه فسماعه صحيح، ومن سمع بعد اختلاطه لم يقبل ذلك منه. وهذا الحديث حديث الحاكم يرويه عن أبي إسحاق زهير بن معاوية، حديث الحاكم هذا يرويه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي، وزهير ابن معاوية ممن سمع منه بعد اختلاطه، كما قال الإمام أبو زرعة الرازي وغيره. الأمر الثاني أن الإمام أبا إسحاق هذا أيضا رمي بأنه يدلس وأنه مكثر من التدليس، كما نص عليه جماعة من الحفاظ كالحافظ العلائي في جامع التحصيل وغيره من أهل العلم، لهذا عده الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين. فمثله عنعنته هنا مع ما تقدم أولا تضر. ثم نأتي إلى مسألة تصحيح الحاكم، سيأتي معنا بعد بإذن الله الكلام عن مسألة الحاكم وموقفه. الحاكم رحمه الله لم يلتزم هذا الموقف، هو استدل بحديث ذكر يوسف وأن الحاكم ماذا؟ صححه، ذكر هذا الحديث واستدل على صواب ذلك بتصحيح ماذا؟ الحاكم. فأقول الحاكم لم يلتزم هذا الموقف، أعني التصحيح في كل موطن يورد فيه، أعني في المستدرك، رواية لأبي عبيدة عن أبيه، بل جاء في مواطن مثلا كما جاء في كتاب الدعاء من المستدرك، ذكر حديثاً من رواية أبي عبيدة عن أبيه قال إسناده صحيح إن كان أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود سمع من أبيه. أنت تراه قد علق القول بالصحة على ماذا؟ على سلامة الإسناد من الإرسال، إن كان سمع من أبيه، بمعنى أنه لم يجزم بصحته، صحيح إن كان، علق القول بالصحة إن ثبت ماذا؟ وسلم من ماذا؟ من الإرسال. ومثله أيضا ما يتعلق بموقف الحافظ أبي عبد الله الذهبي في تلخيصه لمستدرك الحاكم، فتراه أحيانا يصحح ويتابع من؟ الحاكم، وأحياناً يخالف. وموقفه في كتبه التي تقدم ذكرها من أصحاب الموقف الأول، وقلنا أنه من أصحاب الموقف الأول وهو آخر من مثلنا له في تعاملاته بين المرفوع والموقوف، سبق بيان هذا. ومع هذا أقول لا يصح لك أن تستدل بما فعله الحافظ الذهبي في تلخيصه على المستدرك في مثل هذه المواقف، لأن الحافظ الذهبي نفسه قد ذكر أن تلخيصه للمستدرك نعم يعوز عملاً وتحريراً، يعوز عملا وتحريرا، كما قال هو بنفسه عن كتابه في السير، في ماذا؟ في السير، وقد بينا ما يتعلق بالمستدرك لما أتينا الكلام عن المستدركات في النوع الأول وما يتعلق بها في مسألة الحديث الصحيح. بارك الله فيكم، تكلمنا بإسهاب عن المستدرك وما يتعلق به. عرفنا إذن لا يصح الاستدلال بموقف ابن الحاكم في موطن واحد، لأنه لم يلتزمه، لم يلتزم، بمعنى ممكن أن آتي أو يأتي شخص على كلام الحافظ العيني هذا ويقول له ماذا، كيف وقد قال في موطن أو أعل أو علق، ما أجاب على مثل هذا، أورد موطنا وأهمل مواطن. الأمر أو التعقب الثالث في قوله عن العين: وربما حسن الترمذي عدة أحاديث رواها عن أبيه، وضرب أمثلة أربعة ذكرتها أو نقلتها عنه. أقول تعقيبا على هذا: في الموضعين الأولين اللذين ذكرهما العيني أنه ربما حسن، أقول لم يطلق الإمام الترمذي القول بالتحسين، لم يطلق، بل قال حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. فالترمذي لم يقل حديث حسن وسكت، أتم الكلام بما يراه أنه ماذا؟ منقطع. لولا هذا الانقطاع لكان حديثا ماذا؟ حسنا. وقد تقدم في اللقاء الذي مضى أن الإمام الترمذي ممن يقول بالانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه، كما ذكرنا جملة من هؤلاء من القائلين بعدم ماذا؟ السماع. فليس الأمر كما أطلقه الحافظ العيني رحمه الله من أنه حسن فقط. ولعل تصدير الإمام الترمذي الحكم على الأحاديث هذه بحديث حسن ثم أردفها إلا أن أبا عبيدة لم يسمع، يعني أردف الانقطاع، يوجه القول بأنه أراد بالتحسين هنا الحسن لغيره، الحسن لغيره لمجيئه من طريق آخر تعضده أو شواهد تقويه. هذا فيما يتعلق بالموطنين الأولين. أما في الموطن الثالث أو الموضع الثالث الذي ذكره العيني فهو كما قال، فإن الإمام الترمذي أطلق القول بالتحسين ولم يردف ماذا؟ بالتعليل كسابقيه، بالتعليل كسابقيه. واضح؟ ومثله الذي يليه، ومثله الذي يليه. وقول العين بعد أن ذكر تحسين من؟ تحسين الإمام الترمذي، هذا التعقب الرابع، لما قال ومن شرط الحديث الحسن اتصال الإسناد أو اتصال الإسناد إلى آخر كلامه، أقول هذا الذي ذكره من شرط الحديث الحسن عند المحدثين إلى آخره متجه وصحيح إذا كان الكلام عن الحديث الحسن لذاته، وليس الأمر كذلك إذا كان الأمر يتجه إلى الحديث الحسن لغيره. وتقدم أن الإمام الترمذي لم يطلق القول ماذا؟ بالتحسين في كل المواطن التي ذكرها رحمه الله. هل بين الإمام الترمذي مراده بالحديث الحسن الذي يورده في جامعه؟ نعم، فقد قال في العلل الصغير الملحق بآخر الجامع، ليس هو من الجامع، هو ملحق به، كونه مطبوع معه لا يعني أنه من الجامع، انتبه. العلل الصغير هذا أورد فيه فقال: وما قلنا في كتابنا، أي الجامع، حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، وهو كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذًا، ويروى من غير وجه، فهو عندنا حسن، فهو عندنا ماذا؟ حسن. إذن الإمام الترمذي حتى في تعريفه أو في ذكره واختياره للحديث الحسن لم يشترط الاتصال في السند عند الإطلاق أو عند إطلاق القول بالتحسين. لهذا نزل بعض الحفاظ كالحافظ ابن الصلاح وغيره كلام الإمام الترمذي في الحديث الحسن هذا، نزلوه على القسم الثاني من أقسام الحديث الحسن، وهو الحديث الحسن لغيره. ولن أطيل، لأن هذه المسألة، مسألة الحديث الحسن وما يتعلق بها، قد أفردناها بكلام مفصل مطول في شرح هذه الرسالة لما جئنا إلى نوع من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث ماذا؟ الحسن. وذكرنا التعاريف الكثيرة والحدود المنثورة في هذا النوع وما يتعلق به من مسائل، فراجعوه لتضبطوه. إذن الاحتجاج بتحسين الإمام الترمذي هنا غير وارد، وبالتالي تنزيل هذا على شرط الحسن لا يتجه، لأن كلامه عن الحسن لغيره لا لذاته، واشتراط الاتصال خاص بماذا؟ بماذا؟ بالحسن لذاته، بالحسن لذاته. أضيف إضافة مما لم يضفها العيني رحمه الله في أدلة السماع، في أدلة ماذا؟ السماع. قد يقف عليها أحدهم فيقول يعني هذه مما تستدرك أو تلحق على 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 كلام الحافظ العيني رحمه الله، وهو أنه مما ورد في مسألة سماعه من أبيه ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. قال الطبراني: حدثنا محمد بن سعيد ابن كساء الواسطي، قال حدثنا أحمد بن يحيى الجلاب بالجيم المعجمة، لأنه في المطبوع صحفت إلى الحلاب بالحاء وليس صحيحا، وهو رجل مستقيم الحديث. نعم، يقول هذا الخلاب الخلاب قال حدثنا يحيى ابن السكن قال حدثنا شعبة قال حدثنا عتبة أبو العميس عن مسلم البطين عن أبي عبيدة أنه قال: كان عبد الله يأتي عليه السنة لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتحرز رضي الله عنه، يقل في الرواية. قال أبو عبيدة: فحدث يوما ونحن عنده، ونحن إيش؟ عنده، فقال، أي بعد أن روى الحديث المرفوع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال عبد الله: نحو هذا أو قريب من هذا. لما حدث قال نحو هذا أو بنحوه أو نحو منه أو كما قال كما كان يفعل أنس رضي الله عنه خشية أن يتقول أو يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، هذا من حرصهم وشدة تحرزهم رضي الله تعالى عنه. أنت ترى أنه يقول ونحن عنده، لما حدث كانوا ماذا؟ كانوا عنده، وهي ظاهرة في إفادة السماع. ولو لهذا الحديث ماذا؟ الواحد، وهو بين من كلامه أن هذا كان من عبد الله في مجلس تحديث. يقول كان عبد الله يأتي عليه السنة لا يحدث، يعني يجلس لتحديث الناس وإفتائهم والكلام والرواية ونحو ذلك. قال فحدث يوما، يعني جلس مجلس تحديث. فالسياق دليل ظاهر على أن هذا التحديث كان في مجلس ماذا؟ تحديث، في مجلس ماذا؟ تحديث. فلو صح هذا الأثر لكان حجة قوية في إثبات سماع أبي عبيدة من أبيه للمرفوعات أيضا، أثبتنا سماعه للموقوفات. بقي ماذا؟ مسألة المرفوعات. لو صح هذا لقيل بصحة ماذا؟ سماعه منه. لكن من نظر وتأمل فيما ساقه الحافظ الطبراني في هذا الحديث أو في هذا الإسناد يعلم تماما أنه يوجد ما يمنع من القول بتصحيحه. فشيخ الطبراني محمد بن سعيد ابن كساء هذا الواسطي لم أعرفه بعد بحث وتفتيش مستفيض، فالله أعلم بحاله، لا أقول هو ضعيف كما يفعله بعض المتحذلقة لما يبحث هنا وهناك لا يجد، يقول ضعيف مجهول ويحكم عليه بالجهالة كمان. إذا حكمت عليه بالجهالة إذن عرفته، أليس كذلك؟ وأما أمر هذا فأنا لم أعرفه، لم أقف على حاله لا من ثقة أو تجريح، فلا أقول أنه مجهول ولا يجوز لي أن أقول أنه مجهول. تنافي هذا مع ميزان العلم الصحيح، فأقول لم أعرفه، فالله أعلم بحاله. لكن في الإسناد يحيى ابن السكن البصري أسند الخطيب رحمه الله في تاريخ بغداد عن الحافظ صالح ابن محمد جزرة الملقب بجزرة ذكر أنه كان يكون بالرقة، هذا البصري يكون ماذا؟ بالرقة. ثم قال وكان أبو الوليد يقول هو يكذب، هو ماذا؟ يكذب. ثم قال جزرة وهو شيخ مقارب، يعني لم يكذب لكنه مقارب إلى الضعف، ما هو كان يكون بالرقة وببغداد. وأسند أيضا عن جزرة في موطن آخر من تاريخ بغداد أنه قال في هذا ابن السكن يحيى بن السكن قال لا يساوي فلسا، لا يساوي فلسا. وقال الإمام أبو حاتم ليس بالقوي، وذكره الحافظ ابن حبان في الثقات مجرد ذكر، وتكلمنا عن مسألة توثيق الحافظ ابن حبان وما يتعلق بكتابه الثقات فيما مضى راجع. وضعفه الإمام الدارقطني رحمه الله، وبمثل قول أبي حاتم قال الذهبي ليس بالقوي، ومرة صويلح ومرة لين الحديث. فالرجل ليس بكذاب لكنه ضعيف الحديث ضعيف الحفظ، ليس بالقوي فيه، ليس بالقوي فيه. فمثله لا تحتمل حاله التفرد، لا تحتمل حاله ماذا؟ التفرد، وعليه ما ينفرد به يعتبر منكرًا، يعتبر ماذا؟ منكرًا. وعلى هذا فلا يصح حتى هذا ماذا؟ هذا الحديث أو هذا الإسناد الذي ساقه الحافظ الحاكم. عرفنا هذا حجة من قال بالسماع مطلقًا. إذن هم جملة من شيوخ الحاكم، وانتصر له من؟ العيني رحمه الله، واستدل له بما ذكرنا بارك الله فيكم، وذكرنا أيضًا هذا الأثر أو هذا الإسناد ولكنه لم يصح، هذا الذي وقفت عليه. القول الثالث في المسألة أو الرأي الثالث من القسمة الرباعية، قلنا أربعة صحيح، من قبلها لاعتبارات أخرى وقرائن محتفة بها مع التنصيص على عدم السماع، مع التنصيص على عدم السماع. الإنسان السطحي الذي لا يعرف قانون أهل العلم وقوانين أهل العلم فيما يأتون به في هذه الأبواب، أعني باب علم العلل، يرى أن مثل هذا الصنيع منهم يعل بعدم السماع ثم يقبل فيه شيء من ماذا؟ من التناقض. هذا رأي السطحيين، ولكن لو تأمل لعلم أنه بعيد عن فهم علم العلل، وهذه مشكلة حقيقية يواجه بها أهل العلم قديماً وحديثاً وحتى الآن. المشكلة عدم فهم هذا العلم، عدم فهمه. فهموك ولا علموك أن 1+1=2 صحيح؟ هذا في باب الرياضيات ولا في باب الحساب، لكن في باب العلل لا، 1+1 ممكن لا يساوي 2، ممكن يساوي نصف، لكن ليس على باب الرياضيات، لكن على باب علم ماذا؟ العلل. فإدراكه في غاية لا تخلط وتدخل المسائل بعضها في بعض وتشابك الأمور بعضها في بعض. أقول إن أئمة الحديث وصيارفة أهل الشأن لهم اعتبارات ومقاييس لقبول أو رد رواية الراوي، وشدة الممارسة أوجدت عندهم هذه ماذا؟ هذا الحذق وهذا الإدراك الذي لو سمع به آخر لقالوا هذا ضرب من الكهانة، ظنوه ماذا؟ من الكهانة عياذاً بالله. من القواعد التي يعتبرونها للحكم على هذا الراوي مثلاً والقرائن، سبر المرويات والنظر فيها والتدقيق ومقارنتها بغيرها من الروايات الأخرى فيما وافق فيه الثقات أو أكثر من موافقة الضعفاء أو هكذا، يقابلون مع السبر روايته بروايات ماذا؟ غيره، يفحصونها، يمحصونها، يدققونها، ومن ذلك هل أتى فيها بما ينكر أم لا، وهكذا في دقائق من المسائل وخفي النظرات لا يهتدي إليها إلا القلة ممن وفقهم الله وكتب لهم هذا. ومن نظر ودقق بعمق في كتب العلل المطبوعة منها وفي كلام أئمة العلل المنثور في كتب التواريخ أو السؤالات أو غيرها لحظ هذا الذي أقوله إذا كان مستحضرا له. ولهذا مال بعض أهل العلم مع أنهم يعلون رواية أبي عبيدة عن أبيه بماذا؟ بعدم السماع، مالوا إلى قبولها لاعتبارات أخرى وقرائن احتفت به جعلهم يقبلون بل يصححون. قلت السطحي يقول هذا تناقض، ولا نشتغل بالسطحيين حتى لا نشغل أنفسنا ونشغل ذهننا بهم. من هؤلاء الأئمة الذين اعتبروا هذا الذي ذكرت شيخ الصنعة وإمام الفن، الإمام أبو جعفر علي بن عبد الله المديني شيخ البخاري المتوفى سنة 34 بعد ماذا؟ 200 من الهجرة. نقل الإمام ابن رجب في شرح العلل قولاً للإمام علي بن المديني. وهنا أقول بين معترضتين أن الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه الفذ شرح علل الترمذي قد حفظ لنا جملة من أقوال أئمة العلم التي لا توجد في كثير مما طبع الآن، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين والسنة وأهلها خير الجزاء، ورحمه الله وجعله في عليين، اللهم آمين. نقل عن الإمام أبي جعفر المديني رحمه الله أنه علق على حديث من رواية أبي عبيدة عن أبيه قال: قال ابن المديني في حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه هو منقطع. وماذا؟ منقطع، وهو حديث ثبت، وهو حديث إيش؟ ثبت. ابتداء يظن أن بينهما ماذا؟ الناظر تناقضا، وليس كذلك، منقطع وهو ثبت. بين الإمام ابن رجب رحمه الله موقف ومراد الإمام ابن معين هذا ليس في شرح العلل وإنما في فتح الباري له، وهذا كتاب عظيم جدا وليته أتمه رحمه الله وغفر له، فهو بحر مليء بالكنوز. ذكر هناك في الفتح له قال أبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه، أما قال منقطع، يقول ابن رجب وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه إلا أن أحاديثه عنه صحيحة. لماذا هي صحيحة؟ قال تلقاها، هذه الأحاديث تلقاها عن أهل بيته الثقات، أهل بيت عبد الله بن مسعود العارفين بحديث أبيه. قاله ابن المديني وغيره. عرفت لماذا قال ثبت؟ عرفت؟ تربط هذا مع هذا ليتضح لك المعنى. إذن وجه الحافظ ابن رجب رحمه الله هنا وبين وجه قبول الإمام ابن المديني لرواية أبي عبيدة وقوله عنها أنه حديث ثبت عند ابن المديني وعند غيره، بل وعنده هو، أعني ابن رجب كما سيأتي النقل عنه. وهو أنه تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه. وضح؟ ولا شك أن هذا كما قلت اعتبار ومقاييس، أليس كذلك؟ قلت هذا اعتبار ومقياس قوي وله وجه صحيح من حيث النظر. ومن تأمل فيما نقلته في اللقاء الذي مضى أيضا في من قبل من حيث الجملة في المرفوع دون في الموقوف دون المرفوع ما نقلته عن الإمام الدارقطني رحمه الله لما رجح رواية أبي عبيدة عن أبيه على رواية خشب بن مالك ونظرائه، وأنه علل بأن أبا عبيدة أعلم بحديث أبيه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه، من تأمل هذا الكلام مع ذاك الكلام وضمه علم وجه ماذا؟ وجه هذا الترجيح لتلك الرواية، ووجه قبول الإمام ابن المديني لرواية أبي عبيدة عن أبيه مع حكمه بأنه لم يسمع. وضح؟ من هؤلاء الحفاظ النقاد أيضا الحافظ الناقد أحد شيوخ وأئمة العلل يعقوب ابن شيبة السدوسي المتوفى سنة 62 بعد 200، نقل الإمام ابن رجب في شرح العلل عن الحافظ يعقوب ابن شيبة أنه قال: إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند، يعني في الحديث المتصل، يعني في الحديث ماذا؟ المتصل. لماذا؟ قال: لمعرفة، اللام لام تعليل، لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأتي فيها بحديث منكر. انتهى. قول الحافظ يعقوب فيه قوة ومتانة، لا باعتبار أنه تفرد بهذا القول وهو أهل لأن يتفرد به، أقول هو أهل لأن يتفرد به، ولكن باعتبار أن هذا الذي قاله ونقله قد حصل من جماعة من أصحابه، ولا شك أنه يريد به أئمة الفن. قال: إنما استجاز أصحابنا، ما قال إنما استجزت، يتكلم عن نفسه وعن أصحابه، فهو لا يريد بهذا الكلام عامة الناس والدهماء، إنما يريد المشتغلين بهذا الفن وصيارفته. تجويز هؤلاء لإدخال حديثه في المسند، يعني الحديث المتصل، إنما جاء بعد سبر الذي أشرت إليه أولا، وتتبع ومقارنة لمروياته لأجل هذا المعنى الدقيق والخفي. نعم، لأجل هذا المعنى الدقيق والخفي تجوزوا في إدخاله في قسم المسند كأنه معتبر روايته عن أبيه متصلة، وأن جهالة الواسطة بينه وبين أبيه لا تضر لثقتها. من هم؟ أهل بيت عبد الله ابن مسعود، أهل بيت عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. واستشهد أيضا وقوى أيضا هذا الجانب بأن أبا عبيدة أعرف بحديث أبيه من غيره، بل وبصحته، صحة أحاديثه، وأن خفاء مثل هذا على أبي عبيدة وهو ابنه بعيد جدا، بعيد جدا، مما يدل على السبر والتتبع والمقابلة قوله في آخر كلامه يعقوب: وأنه لم يأتي فيها بحديث منكر. هذه العبارة لا تصدر إلا عن علم ودراية تامة بحال الراوي ومرويه، بحال الراوي ومرويه. عرفتم هذا؟ بارك الله فيكم. من الحفاظ أيضا الذين قالوا بهذا الحافظ شيخ الحنفية في هذا الباب أو الأحناف، الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، المتوفى سنة 21 بعد 300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الحافظ الطحاوي في شرح معاني الآثار أثر أبي عبيدة لما سئل: هل تذكر من أبيك شيئا؟ قال: لا. هناك تتم عند الإمام أحمد في العلل برواية ابنه عبد الله، قال: هل كان معه ليلة الجن؟ قال: لا. استدل بهذه الرواية وهي نفي أبي عبيدة أن يكون أباه ابن مسعود مع رسول الله ليلة الجن هذه، قال وعلق عليها: قال: لما انتفى عند أبي عبيدة أن أباه كان مع رسول الله ليلة إذن. وهذا أمر لا يخفى مثله على مثله، ابنه كان معه ولا ما كان؟ إذا ما حدثه هو حدثته أمه أو حدثه الناس أصحاب عبد الله، لا يخفى مثله على مثله، بطل بذلك ما رواه غيره مما يخبر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعل ليلة إذن إذ كان معه. فإن قال قائل، يعني يستدل بنفي أبي عبيدة بما برد رواية من أثبت أن ابن مسعود كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول: فإن قال قائل: الآثار الأول أولى من هذا التي أثبتت أن ابن مسعود كان معه لأنها متصلة، وهذا منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا، قيل له: ليس من هذه الجهة احتججنا بكلام أبي عبيدة، إنما احتججنا به لأن مثله على تقدمه في العلم، وهو إمام ثقة أبو عبيدة، لم يتناوله أحد بطعن أبدا، تابعي جليل، قال: على تقدمه في العلم وموضعه من عبد الله من أبيه، أكبر أولاده، أكبر أولاده، وموضعه من عبد الله وخلطته لخاصته، لخاصة عبد الله، لخاصته من بعده، يعني كل هذه الأمور المجتمعة، وأول الخاصة أهل بيته، صحيح، ثم طلابه الأقربون منه، قال: لا يخفى عليه مثل هذا من أموره، مستبعد أن يخفى عليه، فجعلنا قوله ذلك حجة فيما ذكرناه، لا من الطريق الذي وضعت أو الذي وضعت. قد روينا عن عبد الله بن مسعود من كلامه بالإسناد المتصل، يعني من غير طريق أبي عبيدة، ما قد وافق ما قال أبو عبيدة، ثم أسند أن ابن مسعود ينفي أنه كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة الجن. من هؤلاء الحفاظ أهل هذا القول الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 450 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أدخل الحاكم رحمه الله جملة من روايات أبي عبيدة عن أبيه في كتابه المستدرك، ومعلوم بارك الله فيكم أن المستدرك من جملة الكتب التي اشترطت الصحة عند أصحابها، أليس كذلك؟ لما يقال المؤلفات في الصحيح أو في الأحاديث الصحيحة أولهما الصحيحين ثم المستدرك وصحيح ابن حبان إلى آخره، أليس كذلك؟ بغض النظر توافق تخالف في التصحيح هذا أمر آخر، لكن صاحبه اشترط الصحة على نفسه. إذن هذا الكتاب هذا حاله. وقد أطلق رحمه الله القول بصحة جملة من الأحاديث التي هي من يعني طريق أبي عبيدة عن أبيه. وتقدم أن العين ذكر كم؟ ذكر حديث يوسف، أليس كذلك؟ حديث واحد، وقلت أنه لم يلتزم هذا من موطن علق وموطن إلى آخره، أليس كذلك؟ جاء المكان الآن. أحصيت ما حكم فيه في مستدركه رحمه الله مما صحح إسناده مطلقا في جملة المستدرك 15 أو موضعا، وتلحظ أنه في مواقف أخرى من المستدرك لم يسلك ذاك المسلك، أعني ماذا؟ لم يلتزم التصحيح، بل يفصل أو يعلق. فمثلا قال إسناده صحيح إن كان أبو عبيدة بن سمع من أبيه كما مر، فعلق، انتبه، إن كان سمع، علق القول بالصحة على ثبوت السماع، على ثبوت، انتبه، على ثبوت السماع. في موطن قال صحيح، حديث صحيح إسنادي إن سلم من الإرسال، إن سلم من الإرسال، هناك علق على ثبوت السماع، هنا علق على سلامة ماذا؟ الإرسال. ومرة قال كما مر معنا الذي نقلناه أن مشايخه اختلفوا في السماع في القول الذي سبق نقله، قال حديث صحيح إن سلم من الإرسال، فقد اختلف مشايخنا في سماع أبي عبيدة من. إذن له مواقف، له أكثر من ماذا؟ من موقف رحمه الله. ومع هذا كل هذا عده في ماذا؟ في المستدرك الذي اشترط فيه ماذا؟ الصحة. من العلماء أيضا حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر الإمام الحافظ الأندلسي، توفى 463 ترجم في الاستغناء لأبي عبيدة ابن عبد الله، ترجم في الاستغناء لأبي عبيدة ابن عبد الله، وقال روى عن أبيه وقد اختلف في سماعه منه. انتبه إلى ما بعد، قال وأجمعوا على أنه ثقة، على أنه ثقة في كل ما رواه، أجمعوا على أنه ثقة في كل ما رواه، يريد في كل ما رواه أي عن أبيه، عن أبيه. ولا شك أن هذه الكلمة فيها تشابه كبير بكلمة يعقوب بن شيبة لما قال إنما استجاز أصحابنا، أليس كذلك؟ أما في التمهيد لما جاء إلى حديث الشك في الصلاة قال حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ولم يسمع منه فيما يقول أهل الحديث، يقصد بعضهم وليس الكل. ومرة قال رواه عنه ابنه في موطن آخر في حديث أو أثر لابن مسعود، رواه عنه ابنه أبو عبيدة ولم يسمع منه. ومرة قال في حديث اختلاف المتبايعين، وهو حديث ساقه من طريق الحجاج الأعور بسنده إلى أبي عبيدة مرفوعا، قال هذا حديث وإن كان في إسناده مقال من جهة الانقطاع مرة وضعف بعض نقلته، يقصد الحجاج، فإن شهرته عند العلماء بالعراق بالحجاز والعراق يكفي ويغني. لماذا؟ لما أجمعوا عليه من أنه ثقة فيما يرويه عن أبيه، افهم هذا. من هؤلاء العلماء أيضا العلامة الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، ابن العربي الأندلسي المتوفى سنة 43 بعد 500، قال في عارضة الأحوذي ويتكلم عن حديث الرضف الذي هو الجلوس في التشهد الأول، قال إنما حسنه، يعني يقصد الترمذي، إنما حسنه ولم يصححه لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، ولكن حديثه عندي صحيح، حديثه عندي إيش؟ وقد أخرجه أبو داود ثم ذكره ثم قال وعليه يدل الحديث الصحيح في أنه عليه الصلاة والسلام في الجلسة الوسطى كان ينصب رجله اليسرى ويجلس عليها، والمعنى فيه أنه قيام استنفار، قيام ماذا؟ استنفار، لا قيام تمكن، لا قيام ماذا؟ تمكن. هو يرى كما نص أنه لم يسمع، ومع هذا صحح حديثه لاعتبار آخر، ما هو؟ وجود الشاهد الذي قواه ورفع من شأن هذا الحديث، واضح؟ من هؤلاء الأئمة وأخيرا الإمام الناقد عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي، توفى سنة 95 بعد 700. فقد ذهب الإمام ابن رجب رحمه الله إلى ما ذهب إليه الإمام علي بن المديني، ومن نحى منحاه، وللاعتبارات نفسها. ولا شك أن الإمام ابن رجب له منزلة عليا ورفيعة في هذا الشأن، أعني في شأن علم العلل، ومثله لا يخفى أمره على من يعرف هذا الفن. على كل حال في فتح الباري قال أبو عبيدة لم يسمع من أبيه لكن رواياته عنه صحيحة، لم يسمع ورواياته عنه إيش؟ صحيحة. في موطن آخر من الفتح قال أبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه إلا أن أحاديثه عنه صحيحة، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه، قاله ابن المديني وغيره كما مر. ومرة قال في الفتح أبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه لكن رواياته عنه أخذها عن أهل بيته فهي صحيحة عندهم، انتهى. إذن حاصل هذه الأقوال أن الأئمة من الأئمة من صححها واعتبرها لاعتبارات ماذا؟ أخرى غير قضية الاتصال كما مر بيانه. رابع الأقسام، الرابع، ما قلنا قسمة رباعية، هذا الرابع، من قبلها وأثبت السماع له مطلقا من قبلها، وأثبت السماع له مطلقا إلا في أشياء مخصوصة، يعني أشياء مخصوصة لم يسمعها وإلا قد سمع الباقي. ذهب إلى هذا القول كما أشرت في لقاء مضى العلامة الحافظ سراج الدين البلقيني المتوفى سنة 85 من الهجرة، وذلك في تعليقه على نسخته الخاصة من كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله، وهي تعليقة نفيسة بارك الله فيكم. يقول رحمه الله لما علق على في الحاشية على كتاب الأم في باب قدر الجلوس في الركعتين الأوليين، هناك علق على حديث الرضف تشهد الأول، يقول رحمه الله: إن قيل كيف احتج به الشافعي، يعني في ماذا؟ في الجلوس بين السجدتين، في الجلوس في التشهد بين في التشهد الأول بين بعد الركعة الثانية، كيف استشهد به أو استدل به أو احتج به من؟ الشافعي وهو منقطع، كيف يستدل أو يحتج بماذا؟ بما هو منقطع. وقد قال عمرو بن مرة، سألته يعني أبا عبيدة، سألته: هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا. أورد هذا الإيراد، كيف يحتج الشافعي بشيء وهو ماذا؟ معلول، وقد بين أنه لم يسمع من أبيه. قال: فالجواب أنه إذا لم ينقل في ذلك خلاف، يعني لم يرد خلاف في مسألة هيئة الجلوس في التشهد الأول وأنه لا يتم كامل قراءة التشهد، هذه تدل على أنه يستعجل في القيام لا يجلس كما في التشهد الأخير، إذا لم ينقل في ذلك خلاف كان ذلك عاضدا للخبر، إلى أن قال: على أن أبا داود روى أنه مات عبد الله ابن مسعود وأبو عبيدة ابن 7 سنين، يعني يريد أن ينفي السماع، ينفي عدم السماع بإثبات السن، ثم قال: فسماعه ممكن، وتحمل رواية عمرو بن مرة لما قال: هل تذكر من أبيك شيئا، ها؟ وتحمل رواية عمرو بن مرة على شيء خاص، يعني أن النهي أو أن النفي يتوجه إلى أنه نفى شيئا مخصوصا، هذا الشيء المخصوص يعني غير مذكور محذوف، كأنه يسأله عن أبواب: هل تذكر من أبيك في أبواب الربا، في أبواب الحج، كأنه لكنه غير مذكورة، أو هل تذكر في هذا الباب شيئا؟ لا، إما أن يحمل على نفي خاص أو يحمل على ماذا؟ يحمل على نفي ما كان من رواية عمرو عنه. إذن أنت ترى البلقيني يثبت الإدراك الحسي والزمني صحيح، وأن إمكان السماع من أبي عبيدة لأبيه ممكن جدا، بل هو مشعر بإثباته، وحمل النفي الوارد على أنه يريد به نفي أحاديث ماذا؟ مخصوصة، أو كما قلت الأحاديث التي كانت من رواية أو ما يرويه عمرو عن عن أبي عبيدة، عرفت؟ وهذا قول يعني له حظ، لم يكد يرويه أو يذكره أحد فيما وقفت عليه. ختاماً بارك الله فيكم، بعد هذا الاستعراض وهذا البيان في هذه القضية، قضية سماع أبي عبيدة التي استدل بها من؟ العراقي، ولو لم يذكرها العراقي ما جرنا إلى كل هذا، رحمه الله وغفر له وللجميع. أقول أن الراجح من هذه الأقوال، قلنا قولان من حيث العموم: النفي المطلق عدم السماع والتعليل به، والثاني القبول من حيث الجملة وثمة تفصيلات وقسمة رباعية. الراجح من هذا هو القسم الأول من القول الثاني، وهو إثبات السماع، سماع أبي عبيدة من أبيه للموقوفات والفتاوى والأقوال دون ماذا؟ المرفوعات. دون ماذا؟ المرفوعات. ماذا يعني هذا؟ هل الأحاديث المرفوعة مردودة؟ لا، ليست مردودة، ولا يصح أن يعل أو تعل قضية الانقطاع بها أن تكون علة قادحة، بمعنى أن الأحاديث التي تروى مرفوعة من طريقه عن أبيه تعل بعدم السماع. هل هذه علة قادحة؟ ليست علة قادحة، لأن الإسناد إذا صح إلى أبي عبيدة في هذه الأحاديث حمل على أنه حملها إذا صح الإسناد إليه، ولم يبق إلا القول بماذا؟ بالتعليل. حمل على أنه حملها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث ماذا؟ أبيه، كما قاله الأئمة ممن ذكرنا، ولم يأتي فيها بحديث منكر، واضح؟ وفائدة التنصيص على أنها إلا غير قادحة هي كذلك، لكن إن اجتمع في الحديث علة أخرى من نكارة في المتن، أو اجتمعت معها علة أخرى أضيفت إليها، صارت هذه العلل المجتمعة قادحة. افهم، إذا اجتمع مع عدم السماع علة أخرى، في الأول قلنا إن صح الإسناد إليه وسلم، هنا لو إذا لم يصح أو حصل أن أعل بعلل أخرى متنية في المتن، نكارة في المتن ونحو ذلك، أو علل أخرى قبل الوصول إلى أبي عبيدة، اجتماع ذاك مع هذا مع عدم السماع يجعلها قادحة، يجعلها ماذا؟ قادحة لرد هذا الحديث، لرد هذا الحديث. كم لنا؟ نعم. بهذا ينتهي الكلام على هذا النوع وما يتعلق به بارك الله فيك. وهذا أردت منه أن لا ينبغي أن يكون المرء يعني يصحب أو يجري مع أي قول يقال، ولا يبحث مع كل من يقول قولا ويتبعه، يجب أن يحرر إن كنت أهلا للتحرير وتدقق. فالقضية خطيرة، قلت في أول بدء درسنا هذا عن الكتاب أن هذا العلم خطر، خطير وعظيم، خطير وعظيم، عظمه أنه يخدم ماذا؟ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفحصها، نعم، وما يتعلق بذلك، وخطير في كونك أن تتكلم في هذا الباب وأنت لا تحسنه ولا تعرفه ولا تضبطه. فإن التصحيح لمن ليس أهلاً خطير وعظيم عليه ومهلك، مثله مثل التضعيف، لا يختلفان. فالخطر في التصحيح كالخطر في التضعيف، كلاهما باب واحد. الأمر خطير، لا يحتاج منك إلى عجلة ولا استعجال، فأعطي القوس باريها. وحسب المرء إن لم يكن كذلك ضابطاً ومتقناً لهذا الفن، عارفاً بأساليب أئمته، أن يقول: لا أعرف، صححه العلامة ابن رجب، صححه الإمام الترمذي، يكفي هذا، ليس يلزمك أكثر من هذا. لا تتجاسر في التصحيح أو التضعيف، لا تتجاسر، لأن هذا من أخطر ما يكون، ويخشى أن تدخل في الوعيد: من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب عليه فأوعد الكاذبين. انتبه أن تكون من الذين يكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن صححت ما حقه التعليل كذبت عليه، وإن ضعفت ما حقه التصحيح ولست أهلا كذبت عليه، فلا تكن من الكاذبين، تقف ما ليس لك به علم. ليس التصحيح والتضعيف مجرد ماذا؟ التقريب لابن حجر، الحافظ ابن حجر. ليس التصحيح والتضعيف مجرد أن تنظر في كتاب فلان أو علان من أهل العلم، لا، التصحيح والتضعيف له قانونه وله أصوله، لا يجوز لك أن تتعداه، إن تعديتها ظلمت وضللت، كما في باقي ماذا؟ الأبواب. لو تكلمت في باب الاعتقاد وأنت تجهل، ها؟ قد تكون داعية من دعاة الشرك وتعظيم الأضرحة والقبور وغير ذلك وأنت لا تشعر، وقد تنفي ما هو من توحيد الله تعالى وتجعله شركا، وكذا الأمر في باب ماذا؟ في باب الصفات وغيرها والقدر. فالأمر خطير، بارك الله فيك. ومثله التحليل والتحريم مبني على الأدلة، أليس كذلك؟ وهكذا، ألم يورد البلقيني قال: قيل فإن قيل كيف احتج به الشافعي وهو منقطع؟ فالجواب، وأجاب عنه. إذن قضية جدا خطيرة، وهي ملحظ عند أئمة العلم. لما نلحظه بارك الله فيكم، سواء من الرسائل التي توصف بأنها علمية مع الأسف، ماجستير أو دكتوراه كما يقال، ليس كلها، لا أعني أن الكلام عام، لكن الكثرة الكاثرة مما قرأت وناقشت فيها هذا الخطر العظيم والخلل الكبير. سوى الكتب التي خرجت من غير رسائل علمية، محككات، ليست محققات ولكنها محككات، بتحقيق فلان وتحقيق فلان، ما هو تحقيق، تحقيق، نعم، فيها من العبث والظلم للنفس والعلم الشيء الكثير في كثير منها. إذن يجب على الإنسان أن ينتبه. قضية مثل هذه، يعني قد يقول قال: هل يستحق كل هذا الطول؟ نعم يستحق، نعم يستحق، ينبني عليها أشياء وأشياء وأقوال وآثار وأحكام وروايات وأحاديث، يستحق. العلم يحتاج إلى ضبط. إن كنت من أصحاب العجلة ليس هذا محلك، فاذهب إلى العاجلين. هذا مثال والأمثلة مثلها كثير. بارك الله فيكم، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.